ترتفع الحصص عند التقسيم، يلزم أن ترتفع الحصص بالنسبة إلى الغرماء، ومن الغرماء المضمون عن، فيلزم أن ترتفع حصة المضمون عن حينئذ. وارتفاع حصة المضمون عن إذا أراد أن يشهد هذه الشهادة يلزم أن تكون في مورد تهمة، لأنه إنما شهد بمصلحته بنفعه، باعتبار لو لم يشهد بهذه الشهادة لكان المضمون له مع بقية الغرماء ومن ثم يلزم أن تنزل الحصص وتنزل النسب بينه وبين الغرماء وبين المضمون له، بين المضمون عنه وبين الغرماء وبين المضمون له. ولكن عندما شهد وقطع يد الضام وقطع يد المضمون له عن مال الضامن، حينئذ قل واحد من الغرماء، وإذا يقل واحد من الغرماء يلزم أن تصعد الحصص، تزيد الحصص، فزيادة الحصص إنما يكون من نفع المضمون عنه، لأن المضمون عنه هو واحد من الغرماء. بما أن المضمون عنه واحد من الغرماء، لو شهد بأن الضامن قد دفع مال الضمان، هذه الشهادة لا تقبل، لأنها شهادة نافع، شهادة في مصلحته وفي نفعه، والشهادة التي بنفع الإنسان إنما هي شهادة متهمة، يعني في معرض التهمة، والشهادة في معرض التهمة لا تقبل. فلذا في مثل هذا المورد أيضا لا تقبل شهادة المضمون عن، لأنها شهادة متهمة باعتبار شهادة بنفعه وبصلاحه، فلا تقبل ذلك. فيقول المصنف: ولو أنكر المستحق. المستحق هو عبارة عن من؟ عبارة عن المضمون له. فلو أنكر المضمون له بأن الضامن لم يدفع مال الضمان، ولو أنكر المستحق القبض من الضامن على أني لم أقبض من الضامن شيئا من مال الضمان، فشهد شاهد من أهله، وهو عبارة عن الغريم، عبارة عن المضمون عام، فشهد المضمون عام بأن الضامن قد دفع مال الضمان، تقبل شهادته أو لا تقبل؟ تقبل إذا لم تكن في معرض التهمة. فشهد عليه الغريم وهو المضمون عن، قبل، يعني تقبل شهادته، قبل قوله، لأنه إن كان آمرا بالضمان باعتبار المضمون عن، إن كان أمر الضامن بأن يضمنه وطلب منه بسؤال وبطلب أن يضمنه، حينئذ الشهادة إنما تكون بضده لا بنفعه، لأنها إنما تكون الشهادة على نفسه، باعتبار يلزم أنه الضامن بعدما يشهد يلزم الضامن يرجع على من؟ على المضمون عنه ويقول: علي بالمال الذي بشهادتك، علي بالمال الذي دفعته إلى المضمون له. فحينئذ بشهادته المكتوب بفتياه بفتواه بشهادته يطالبه بالمال. إذن هذه الشهادة لم تكن بالنفع إنما تكون بالضرر، فتقبل الشهادة التي تكون بالضرر كالإقرار الذي يكون بالضرر، إقرار العقلاء على أنفسهم بضررهم نافذ، أما إذا لم يكن على أنفسهم فلا ينفذ الإقرار. لأنه إن كان المضمون عن آمراً بالضمان فشهادته عليه شهادة على نفسه، في الواقع يشهد على نفسه باستحقاق، شهادته عليه شهادة على نفسه، في الواقع يشهد على نفسه باستحقاق الرجوع، أن الضامن يستحق الرجوع على من؟ على المضمون عنه، باستحقاق الرجوع عليه. وشهادة لغيره، طبعا شهادة على نفسه كما أنه شهادة لغيره، يعني بنفع الضامن أيضا، على أنه الضامن لا يدفع مرة ثانية إلى المضمون له. وشهادة لغيره فتسمع، وكما أنها شهادة بضرر المضمون له، أنه المضمون له عندئذ لا يستحق مالا، إذا شهد وقبل شهادته المضمون له لا يستحق مالا، وشهادة لغيره فتسمع. وإن كان الضامن ضامنا تبرعيا لا بأمر من المضمون عنه، وإن كان الضامن متبرعا عنه عن المضمون عنه فهو أجنبي كبقية الأجانب عندما يشهدون في شهادة، كيف تقبل شهادتهم؟ كذلك تقبل شهادة المضمون عنه، فهو أجنبي فلا مانع من قبول شهادته لبراءته من الدين، لأنه ذمته على كل حال قد برأت من الدين بضمانة الضامن لبراءته من الدين، أدى الضامن هذا الدين أو لم يؤدي، لكن إنما تقبل شهادته مع عدم التهمة. لو لم تكن الشهادة في معرض التهمة بأن تفيده الشهادة، يرجى الانتباه عبارة فيها نوع من الإغلاق، بأن تفيده الشهادة فائدة زائدة على ما يغرمه لو لم يثبت الأداء فترد. إنما نقول في معرض التهمة، يعني عندما يشهد المضمون عنه، عندما يشهد بأن الضامن قد دفع إلى المضمون له، هذه الشهادة نتيجتها، نتيجة هذه الشهادة أن الضامن لا يدفع مرة ثانية المال إلى المضمون له، لأن المضمون له عندما ينكر معناه أنه يطالب الضامن بمال جديد، بهذا الإنكار معناه أنه يطالب المالك بما يطالب الضامن بمال جديد، فحينئذ المضمون عن عندما يشهد بشهادته يلزم أن يسقط الأداء مرة ثانية عن ذمة الضامن، يعني لا يجب على الضامن أن يدفع إلى المضمون له. لماذا؟ لأن الغريب المضمون عن شهد بنفعه وهذه الشهادة تقبل باعتبار أنها في غير مورد التهمة. أما إذا كان غير هذا المعنى، هناك فائدة أخرى للشاهد أي المضمون عن، إذا كان هناك فائدة أخرى للمضمون عن للشاهد غير هذا المعنى، غير إسقاط الأداء عن ذمة الضامن مرة ثانية، غير هذا المعنى لو كان هناك فائدة فهذه الشهادة لا تقبل، لأنها شهادة في موضع التهمة، في مكان التهمة، والشهادة في موضع التهمة لا تقبل. إذن معنى الشهادة في موضع التهمة أنه بشهادة المضمون عن إنما يتوقع من شهادة المضمون عن أنه الضامن لا يدفع مرة ثانية المال المضمون إلى المضمون له. فلو كان هناك فائدة أخرى غير هذا المعنى، تلك الشهادة تكون شهادة متهمة، فيذكر مصادر بالنسبة لهذه الشهادة المتهمة على أن هناك فائدة غير فائدة إسقاط الأداء مرة ثانية عن ذمة الضامن، هناك فائدة أخرى إنما ترجع إلى من؟ إلى المضمون عنه، كالإعسار وكمسألة التفليس والحاجر كما ذكرنا. لكن إنما تقبل شهادته مع عدم التهمة، يعني بأن تفيده الشهادة، تفيد المضمون عنه الشهادة فائدة زائدة على ما يغرمه لو لم يثبت الأداء، فائدة زائدة على ما يغرمه. من يغرم؟
الضامن
لا بد أن يغرم لو لم يثبت الأداء، يعني لو لم يثبت أن الضامن قد دفع من قبل المال يلزمه أن يغرم مرة ثانية، فشهادته إنما تسقط هذا التغريم مرة ثانية. فلو كان فائدة أخرى غير هذا التسقيط، غير هذا الإسقاط، لو كان هناك فائدة لكانت الشهادة حينئذ متهمة، فيذكر الفوائد الأخرى غير الإسقاط بما تفيده الشهادة فائدة زائدة على ما يغرمه، يعني على ما يغرمه الضامن لو لم يثبت الأداء. إذا لم يثبت الأداء الأول أن الضامن قد أدى المال، مال الضمان، إلى المضمون له، فلو لم يثبت الأداء يلزمه أن يغرم فيشهد حتى يسقط هذا التغريم، فإذا كان هناك فائدة أخرى غير هذا التسقيط يلزم أن ترد الشهادة لأنها تكون شهادة متهمة، يعني تفيد الشهادة فائدة زائدة على ما يغرمه لو لم يثبت الأداء فترد الشهادة حينئذ. وللتهمة صور، الصورة الأولى أو منها بالأحرى أن يكون الضامن معسرا ولم يعلم المضمون له باعتاره، تارة يعلم فإن المضمون له هو الذي أقدم على تلف ماله، فلا شيء على الضامن، إنما المضمون له هو الذي يخسر حينئذ لأنه يعلم بالاعتار، وأخرى لا يعلم باعتاره. فلو كان الضامن معسرا ولم يعلم المضمون له باعتاره فإن للمضمون له أن يفسخ الضمان حينئذ. فالمضمون عنه يشهد على أن الضامن قد دفع مال الضمان، لماذا؟ لأنه إذا أبطل المضمون له، إذا أبطل الضمان حينئذ إلى من يرجع؟ يرجع للمضمون عنه، فيريد أن يرفع الشر عن رأسه، المضمون عنه يريد أن يرفع شر المضمون له عن رأسه، لذا يشهد بهذه الشهادة. نقول هذه الشهادة في موضع تهمة لا تقبل. منها أن يكون الضامن معسرا ولم يعلم المضمون له بإعساره، فإن له الفسخ حيث لا يثبت الأداء ويرجع المضمون له على المضمون عنه، فيتبع المضمون عنه بشهادته عودة الحق، عودة الدين، الحق أي الدين، عودة الدين والحق إلى ذمته مرة ثانية. فهذه الشهادة لا تقبل لأنها متهمة، لأنها فيها مصلحة المضمون عنه. ومنها من الشهادة المتهمة ومن صور الاتهام، ومنها أن يكون الضامن قد تجدد عليه، يعني حين الضمان لم يكن مفلسا ولكن تجدد عليه التفليس والحاجر، قد تجدد عليه الحاجر الفلس، وللمضمون عام عليه دين، يعني المضمون عام يطلب الضامن بدين، وللمضمون عن عليه دين، أي على الضامن دينه. فإنه إذا أراد أن يشهد، هذه الشهادة تقبل أو لا تقبل؟ لا تقبل. لماذا؟ لأنه بهذه الشهادة يريد أن يوفر على نفسه في حصته عندما توزع الأموال بين الغرماء، وهو من الغرماء، فلو قل من الغرماء شخصا فإنه يتوفر حينئذ حصة المضمون عنه. فهذه الشهادة لا تقبل لأن فيها تهمة، فيها منفعة للمضمون عام، فإنه يوفر بشهادته مال المفلس فيزداد ما يضرب به بالنسبة إلى الغرماء وهو من الغرماء، ما يضرب أي ما يقسم، الضرب هنا معنى التقسيم كما مر سابقا، فيزداد ما يضرب به بين الغرماء. ولا فرق في هاتين الصورتين، لا فرق بين أن يكون الضامن متبرعا أو يكون الضامن بسؤال من المضمون عام، لا فرق في ذلك، لأن فسخ الضمان على كل حال، إذا فسخ الضمان على من يرجع المضمون له؟ إنما يرجع على الضامن، إنما يرجع على المضمون عام، إلى المضمون عام، سواء كان الضمان بأمر منه أو كان تبرعيا، لا فرق في ذلك، لأن فسخ الضمان يوجب العوض على المديون على التقديرين، سواء كان بسؤال أم تبرعا. ومع الإفلاس، طبعا مع الإفلاس المسألة ظاهرة، يعني حتما إذا أصبح الضامن مفلسا بلا شك المضمون له إنما يرجع إلى المضمون عنه، فمع الإفلاس المسألة واضحة. وجعل بعضهم موردا ثالثا للتهمة وصورة أخرى للتهمة، وجعل بعضهم من صور التهمة أن يكون الضامن يرجى الانتباه، الضامن يضمن المضمون عن بألف دينار، بعد إذن يأتي ويتصالح مع المضمون له بخمسمائة دينار، فحينئذ المضمون له يدعي أو ينكر القاضي أو يدعي أنه لم يقبض مالا من الضامن، والضامن يقول إنما دفعت لك خمسمائة، فيأتي المضمون عن ويشهد للضامن على أنه الضامن دفع 500 إلى المضمون له، تقبل شهادته أو لا تقبل؟ أيها الفقهاء، ليش في مصلحته؟ لا، أكرر السؤال، إذا زيد ضمن عامر بألف دينار ثم للمضمون له دفع، تصالح معه فدفع له 500 دينار، فعندئذ المضمون له ينكر هذا الدافع والضامن يدعي أنه دفع، فالمضمون عنه يشهد للضامن أنه دفع 500، يا ترى تقبل شهادة المضمون عنه أو لا تقبل؟
إذا عنده بينة
كلامنا لم تكن هناك بينة، إنما هو المضمون عندنا البينة، واحد من الشهود من الذين يشهدون. نعم. شلون مصلح؟
لهذا ضامنه قد دفع المضمون.
ضامنه قد دفع المضمون، لا إذن يرجع الضامن ويطالب المضمون ويطالب المضمون عنه ب500 دينار.
بنصف المبلغ.
بنصف المبلغ بل يكفي. فيطالبه ب500 دينار. كالشهادة الأولى، كيف الشهادة الأولى تقبل؟ لأنه شهادة على الناس. على كل حال المضمون عن إنما لا بد أن يدفع إما 1000 وإما 500، فيدفع 500 للمضمون إلى الضامن، فيلزم حينئذ أن يدفع 500، وهذه الشهادة تكون على الناس لا للناس. الشهادة لو كانت للناس فإنها في معرض التهمة، أما إذا كانت الشهادة على الناس فليست في معرض التهمة فتقبل شهادته. فماذا تقولون؟ قولوا لا ندري، لأنه لا ندري نصف العلم. زين، يقولون من موارد التهمة فيما نحن فيه. لماذا؟ لأنه إذا لم يعني لم يكن الضامن قد دفع 500 إلى المضمون له، ويلزم أن يبطل الضمان، المضمون له يبطل الضمان، حينئذ عندما يرجع إلى المضمون عاد يعني إلى الغريب إنما يرجع ب500 أو يرجع ب1000. فلذا المضمون عاد يقول لا لا الضامن قد دفع، إني أشهد بأن الضامن قد دفع 500، حتى تشتغل ذمته حينئذ بمقدار ما دفعه الضامن وهو 500. وإلا إذا لم يشهد بهذه الشهادة ويلزم بطلان الضمان، فيرجع المضمون له على المضمون عنه إنما يرجع بأصل الدين بأصل الحق وهو عبارة عن 1000 دينار، فيرجع بال1000. فلكي يدفع 500 عن رقبته عن ذمته يشهد للضامن على أنه قد دفع 500 من قبل وتصالح مع المضمون له ب500، فإني مطلوب حينئذ للضامن 500 ولست 1000 للمضمون له. فهذه الشهادة قيل لا تقبل لأنه في نفعي ومصلحتي المضمون عن حينئذ فلا تقبل، ولكن الشارح يقول هذا ليس من موارد التهمة، ينكر هذا المعنى، وجعل بعضهم من صور التهمة أن يكون الضامن قد صالح على أقل من الحق 500 والحق 1000 مثلا على أقل من الحق، فيكون رجوعه على تقدير كوني بسؤال، يعني إذا كان الضمان إنما هو ضمان بسؤال من المضمون عن، يعني المضمون عن أمر الضامن أو طلب من الضامن أن يضمنه، فعندما يرجع إنما يرجع ب1000 أو ب500 بالذي دفع بمقدار ما دفع، فيكون رجوعه على تقدير كونه بسؤال إنما هو بالمدفوع يعني الذي دفعه الضامن أي 500، فتجر شهادة المضمون عن تهمته، فيلزم أنه تكون الشهادة حينئذ شهادة متهمة بتخفيف الدين عنه، لأنه يخفف الدين من 1000 إلى 500. وفيه نظر وإشكال من الشارع، لأنه يكفي في سقوط الزائد عن المضمون عن اعتراض الضامن بذلك، إنما يلزم سقوط الزائد وهو 500 أن الضامن يعترف يقول إني دفعت من قبل 500 تصالحت مع المضمون له ب500، عندما يقول تصالحت مع المضمون له ب500 إنما يرجع إلى المضمون عن بأي مقدار؟ يرجع ب500. فعلى كل حال الضامن يعترف بأني لا أطالب بالزيادة إنما أطالب بما دفعته وهو عبارة عن 500 دينار في المثال الذي مثلناه، لأنه يكفي في سقوط الزائد 500 ثانية عن المضمون عن اعتراف الضامن بذلك أنه 500 ثانية تسقط عن المضمون عن الغريب، لأن الضامن على كل حال يعترف بذلك فلا يرجع به حينئذ، وإن لم يثبته فتندفع التهمة، يعني حتى لو لم يثبت على كل حال إنما يطالب الضامن من المضمون عن بإقراره وباعترافه إنما يطالب ب500 دينار، فتندفع التهمة وتقبل الشهادة كما نبه عليه المصنف بقوله وما عدم قبول قوله للتهمة أو لعدم العدالة لو غرم الضامر رجع على المضمون عنه في موضع الرجوع بما أداه أولا. يرجى الانتباه. لو لم تقبل شهادة الغريم إما لتهمة لم تقبل أو أن الغريم فاسق والفاسق لا تقبل شهادته، لعدم العدالة في الغريم أي في المضمون عنه فلا تقبل شهادته، أو لأي أمر آخر، لو لم نقبل الشهادة فحينئذ على الضامن أن يدفع مرة ثانية إلى المضمون له مالا، لأن المضمون له ثبت قوله باعتبار المضمون له يدعي على أنه لم يدفع لي شيئا، فيأخذ المال مرة ثانية، طبعا مرة ثانية باعتقاد الضامن لا باعتقاد المضمون له، حسب مدعى المضمون له، المضمون له يقول لم أستلم من قبل مالا، لم أقبض مالا، ولكن الضامن يقول سلمت له المال، فحينئذ إذا لم تقبل الشهادة فيلزم على المضمون له أن يدفع مالا جديدا إلى من؟ إلى المضمون له. عندما يدفع هذا المال يدفعه مع عدم طيب النفس، يدفعه ويرى أنه المضمون له قد ظلمه وظلم المضمون عام، لأن المضمون عام مظلوم الآن كما أن الضامن أصبح مظلوما. ولكن عندما يدفع مرة ثانية إذا أراد أن يرجع إلى المضمون عنه، لأن الضامن إنما يرجع إلى المضمون عنه، إذا أراد أن يرجع إلى المضمون عنه بأي الدفع يرجع؟ يعني بأي المدفوع يرجع؟ يرجع بالمدفوع الأول أو بالمدفوع الثاني؟ يرجع بالمدفوع الأول، لأن الضامن إنما يعترف على أني قد دفعت للمضمون له مثلاً بخمسمائة دينار، تصالحت معه بخمسمائة دينار في الدفع الأول، في الدفع الثاني إنما دفع ألفاً لأن المضمون له يقول إنما حقي من المضمون عنه هو ألف دينار، فعليه أن يدفع ألفاً، إذا دفع الضامن خمسمائة من باب المصالحة وألفاً من باب أنه يدفع عليه مرة ثانية، يعني يجب عليه أن يدفع مرة ثانية ألفاً لأن الشهادة لم تقبل. فحينما يرجع الضامن إلى المضمون عنه يرجع بألف أو يرجع بخمسمائة؟ نعم؟ أو يرجع بألف وخمسمائة؟ يرجع بالذي أداه أولا، يرجع يعني بالخمسمائة الذي تصالح عليه، ولا يجب على المضمون عنه أن يدفع الزائد الخمسمائة الثانية أو الألف الثانية، لا يجب عليه ذلك، لأن الضامن قد أقر أنه دفع أولاً وأبرأ ذمة المضمون عنه بخمسمائة من باب المصالحة، فإنما يجب عليه أن يرجع بما دفعه أولاً. هذا قول لا ما تجدد، لا ما تجدد فيه في البيع البطلان، يعني في البداية لم يكن البيع باطلاً لكن تجدد البطلان بعد العقد وبعد صحة العقد، كالفسخ بالتقايل بالتراجع، كل واحد يتراجع في بيعه مثلا، أو خيار المجلس مثلا، أو خيار الحيوان والشرط، أو تلف المبيع قبل القبض، فإنه يكون من حصة المالك، تلف المبيع قبل القبض يكون من حصة المالك. لماذا لا يصح الضمان هنا؟ لأنه اشترطنا في الضمان اشتغال ذمة المضمون عنه، والمضمون عنه هنا لم تشتغل ذمته، لعدم اشتغال ذمة المضمون عن حين الضمان، حين عقد الضمان على تقدير طرو الانفساق، بخلاف الباطل رأسا وفي نفس الأمر والواقع، بخلاف الباطل من أصله ولو في نفس الأمر يكون باطلا. ولو ضمن له ضامن، ضمن للمشتري عن البايع، مثال آخر، ترى المشتري يقول للبايع بما أني أظن فيك الفساد وأظن أن هذا المال مال الغير فلذا أحتاج إلى ضمان في مالي، عندما أسلمك الثمن أحتاج إلى ضامن، فيطالب بالضامن. هذا الضمان ذكرنا على أنه يصح لأنه ضمان فيما يجب وضمان في اشتغال ذمتي مضمون عنه، ترى هكذا يطالب المشتري. وأخرى يقول المشتري لا، أنا أطالب بالضمان فيما إذا أردت أن أتصرف في هذا المبيع، باعتبار عندما أشتري الأرض لابد أن أتصرف في الأرض، عندما أشتري الأرض للتصرف، فأردت أن أتصرف بالأرض في البناء والغرس، أردت أن أزرع تلك الأرض أو أبني تلك الأرض، ولكن أشك في هذا البائع، أقول هذا البائع رجل فاسق، ربما قد استعمل الحيلة مثلا في بيع هذه الأرض، ربما الأرض ليست أرضه إنما أرض الآخرين، فحينئذ أطالب البائع على أنه عليك أن تضمن لي على أن الأرض لو كانت لغيرك وأنا بنيت الأرض أو غرست الأرض وأراد المالك أن يقلع الأشجار مثلا ويهدم البناء مثلا، أو أراد المالك أن يطالب بالأجرة وما شابه ذلك، أنت الذي تكون ضامنا لما يطالبه المالك الأصلي، فيا ترى في مثل هذا يصح الضمان أو لا يصح؟ نعم، عيد السؤال. المشتري يقول للبائع أنا أشتري منك هذه الأرض على عيني ورأسي، ولا أخاف منك، فأرجو أنه إذا غرست الأرض يوما، زرعت الأرض يوما، بنيت الأرض يوما، وجاء المالك الأصلي وطلب أرضه، فكان علي أن أقلع أشجاري، أن أهدم داري، في مثل هذا المورد تضمن لي ذلك الانهدام وذلك القلع أو لا تضمن؟ فيأتي شخص يقول أنا أضمن البائع، باعتبار شخص ثالث يضمن، يأتي شخص ويقول أنا أضمن البائع على أنه لو ورد المالك وطالب بأرضه وقلعت الأشجار أنا أضمن هذا التلف، أنا أضمن قلع الأشجار وهدم الدار وما شابه ذلك، فيا ترى في مثل هذا المورد يصح الضمان أو لا يصح أيها الفقهاء؟ نعم
يصح إذا كان
البائع
مالكا، أما إذا
لا، كلامنا أنه يتبين بعد ذلك أن البائع ليس مالكا.
طبعا لا يصح،
سيدنا ما يصح ما عاد مشتغل،
لا يصح
بيده الحين غير مطمئن له، يشكك في
النار يحتمل أنه
يصح
له الظن،
لا يتبين
له. ليش يصح له الظن؟
يقول
مالك ليش؟ أنا بعت واشتريت الآن، صح البيع وتم البيع على أي مال أنه أنا أضمن له؟ لا داعي لي، لا داعي أن أضمن، ما أصلا لم أكن في مقام الضمان، تشتري وما تشتري، تشتري هذا اللي عندي تشتري أرضي وإلا فلا، أنه أنا أضمنك ويكون الضمان يصح أو لا يصح، أنا لا أقبل بالضمان أصلا، فما لا تقول؟ لا تشتري
حين الضمان ما في اشتغال
ذنبي، لا كان الرجل غير مطمئن،
أنا إنما أسأل حتى أعرف أنه القاعدة التي أسسناها قد هضمتموها طبقتموها أو لم تطبق، لا زالت في حالة الطبخ في أذهانكم، في مطبخ أذهانكم.
طيب أقول ما في اشتغال
ذمة،
ما في
اشتغال ذمة، ترى في مثل هذا يصح الضمان أو لا يصح؟ نعم، عيد السؤال. المشتري يقول للبائع أنا أشتري منك هذه الأرض على عيني ورأسي، ولا أخاف منك، فأرجو أنه إذا غرست الأرض يوما، زرعت الأرض يوما، بنيت الأرض يوما، وجاء المالك الأصلي وطلب أرضه، فكان علي أن أقلع أشجاري، أن أهدم داري، في مثل هذا المورد تضمن لي ذلك الانهدام وذلك القلع أو لا تضمن؟ فيأتي شخص يقول أنا أضمن البائع، باعتبار شخص ثالث يضمن، يأتي شخص ويقول أنا أضمن البائع على أنه لو ورد المالك وطالب بأرضه وقلعت الأشجار أنا أضمن هذا التلف، أنا أضمن قلع الأشجار وهدم الدار وما شابه ذلك، فيا ترى في مثل هذا المورد يصح الضمان أو لا يصح أيها الفقهاء؟
لا يصح إذا كان
نعم
يصح إذا كان البائع مالك، أما
لا، كلامنا أنه يتبين بعد ذلك أن البائع ليس مالكا.
طبعا لا يصح،
سيدنا ما يصح ما عاد مشتغل،
لا يصح
بيده الحين غير مطمئن له، يشكك في النار يحتمل أنه لا يتبين.
ليش يصح له الظن؟
يقول
مالك ليش؟ أنا بعت واشتريت الآن، صح البيع وتم البيع على أي مال أنه أنا أضمن له؟ لا داعي لي، لا داعي أن أضمن، ما أصلا لم أكن في مقام الضمان، تشتري وما تشتري، تشتري هذا اللي عندي تشتري أرضي وإلا فلا، أنه أنا أضمنك ويكون الضمان يصح أو لا يصح، أنا لا أقبل بالضمان أصلا، فما لا تكون؟ لا تشتري.
حين الضمان ما في اشتغال
أنا إنما أسأل حتى أعرف أنه القاعدة التي أسسناها قد هضمتموها طبختموها أو لم تطبخ، لا زالت في حالة الطبخ في أذهانكم في مطبخ أذهانكم.
طيب عبود ما في اشتغال ذمة.
ليش؟
عم بيضمن على الأشجار اللي بعد منظرة على الأثمار المنظرة مش حنفس الأرض بعدين.
اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من ذهب إلى أنه يصح الضمان على أنه من مصادق ضمان ما يجب وضمان اشتغال الذمة، ومنهم من قال على أنه لم تشتغل ذمته لأنه اشتغال الذمة إنما بعد القلع وحين العقد عقد الضمان لم يكن قلعا في البين، لم يكن غلسا حتى يكون قلعا في البين، فبما أنه لم يكن القلع لم يكن الغلس لم يكن الأش، لأنه مثال آخر يأتينا فيما ذا تبين المبيع معيوبا مثلا، فهل يضمن الأرش أو لا يضمن، يعني يضمن الأرش أو لا يضمن، فيقال بأنه لا يضمن الأرش لا يضمن القلع والهدم وما شابه ذلك. لماذا؟ لأنه حين عقد الضمان لم يكن اشتغال ذمة بالنسبة للمضمون عام، واشترطنا في الضمان اشتغال الذمة. نعم قلي الأرض ليس للبايع، اشتغال الذمة من الأصل بالنسبة إلى الأرض، وأما بالنسبة إلى القلع والبناء لم نشتغل ذمته. ولو ضمن له، طبعا المصنف لا يرضى بهذا القول، ولو ضمن له أي للمشتري ضامن عن البايع ذلك ما يحدثه المشتري في الأرض من بناء أو غرس على تقدير ظهور الأرض مستحقة لغير البايع لمالك وقلعه لها، وأراد المالك أن يقلع تلك الأرض بمعنى يقلع الذي غرسه وقلعه لها أو أخذه أجرة الأرض أو أنه يأخذ أخرى أجرة الأرض، فالأقوى جواز، مسألة اختلافية ولكن عند المصنف الأقوى جواز الضمان. لماذا؟ يقول لوجود سبب الضمان حالة العاقد، وهو سبب الضمان كون الأرض مستحقة للغير، يعني يلزم اشتغال الذمة باعتبار البيع من أساسه فاسدا وباطلا، فحينئذ يلزمه اشتغال الذمة، فإذا اشتغل الأصل ذمته في الأصل فكيف لا يشتغل الفرع؟ فإن الفرع تابع للأصل، فإذا كانت الأرض للغير في الواقع وفي نفس الآن فيلزم بطلان البيع، ومن ثم يلزم اشتغال ذمة المضمون عنه، ومن ثم يصح الضمان لأنه ضمان فيما يجب وضمان في اشتغال الذمة. وقيل لا يصح الضمان، سمعت السيد، وقيل لا يصح الضمان هنا. لماذا؟ لأنه ضمان ما لم يجب لعدم استحقاق المشتري الأرش على البايع، لأنه المشتري لا يستحق الأرش ما به التفاوت بين المعيب وبين الصحيح على البايع حينئذ، يعني حين الضمان وحين العاقد، باعتبار لم يغرس شيئا حتى يقلعه حتى يستحق الأرش، الأرش إنما يكون بعد الزرع وبعد القلع. وقيل لا يصح الضمان هنا لأنه ضمان ما لم يجب لعدم استحقاق المشتري الأرش على البايع حينئذ، وإنما استحقه واستحق الأرش بعد القلع بعد الزرع والقلع. ضمان ما لم يجب، ذكرنا على أنه ضمان ما يجب وهو عند اشتغال الذمة، وضمان ما لا يجب عندما لم تكن الذمة مشغولة. لا، هذه قاعدة أصلا، قاعدة ضمان ما يجب وضمان ما لا يجب. ضمان ما يجب عند اشتغال الذمة فيصح الضمان، ضمان ما لا يجب عندما لم تكن الذمة مشتغلة فلا يصح الضمان. وقيل قول ثالث في المسألة، وقيل إنما يصح هذا الضمان من البايع. يرجى الانتباه من الفقهاء من قال الضمان إنما يصح من نفس البايع لا من شخص ثالث. بعبارة أخرى يقول البايع على كل حال عليه أن يتدارك ما يخسره المشتري في البيع، لو كان البيع باطلا فكل ما يخسره المشتري من غرس من بناء من قلع من هدمين فإنما يكون في ذمة من؟ في ذمة البايع. البايع عندما يتبين الأرض لغيره مثلا وقد خسر المشتري على هذه الأرض فإنما الذي يتدارك الخسران من هو؟ هو البايع. فإذا على كل حال ذمة البايع مضمونة يعني ضامنة بالنسبة إلى ما يخسره المشتري، أليس كذلك؟ يقال نعم هو كذلك، على البايع أن يتلافى ويتدارك، والضمان ليس إلا تدارك وتلافي، الضمان ليس إلا تدارك، على أنه المضمون عنه لو لم يدفع ما يجب عليه فإنما يجب على الضامن أن يتدارك ذلك، أن يتلافى ذلك، فالضمان هو تدارك وتلافي، والبائع يجب عليه أن يتلافى ويتدارك، إذن البائع على كل حال هو ضامن، سواء أقال بالضمان أو لم يقل بالضمان، سواء ذهب إلى الضمان يعني اعترف بالضمان أو لم يعترف، فإن الشارع جعل الضمان في عهدته على كل حال. فإذا كان الموقف هكذا فحينئذ نقول يجوز للضامن أن يجوز للبائع أن يضمن مال المشتري، بمعنى أنه يؤكد ما قاله الشارع، ما حكم الشارع في ذمته. الشارع حكم في ذمة البائع أنك تكون ضامنا لخسران المشتري، فالبائع يقول للمشتري أيها المشتري لا تخف، إن كانت الأرض لغيري وأنت الذي زرعتها وغرستها ثم تقلع الزرع والغرس فأنا أضمن الخسران، فيضمن ما ضمنه الشارع في الواقع، فيلزم تأكيد الضمان الشرعي، يعني الضمان الإنساني إن صح التعبير ضمان إنساني إنما هو تأكيد للضمان الشرعي، فيقول في مثل هذا المورد يجوز الضمان من البائع لا من شخص آخر. هذا القول ثالث في المسألة. الشارع يقول هذا القول ضعيف، لماذا؟ لأنه بناء على هذا القول وعند هذا القائل أنه لا فرق بين أن يضمن أو لا يضمن، هو على كل حال يكون ضامنا بضمان شرعي، فإذا لا فرق بين ذلك بأن يكون أنا ضامن أو لم يقل ذلك، إنما قوله هو تأكيد للضمان الشرعي. الشارح يقول هناك فرق بين المسألتين بين الضمانين، لماذا؟ يقول لأنه فيما نحن فيه يكون كصاحب ذي الخيارين، صاحب ذي الخيارين، صاحب الخيارين إذا كان له إذا كان عنده خياران فحينئذ لو سقط منه خيار فإنه يجوز له أن يستعمل حقه في الخيار الثاني، أليس كذلك؟ من كان صاحب حقين لو سقط حق فإنه ينتفع ويستفيد من الحق الثاني. ما نحن فيه لو كان عنده من جهتين ضمان، تارة من جهة الشارع وأخرى من جهة الإنسان نفسه الضامن نفسه، فإذا كان البيع باطلان مثلا فيلزم سقوط الضمان من جهتين، لا أقل يبقى الجهة الثانية، يعني المشتري إنما ينتفع من الضمان الثاني، إذا سقط عنه ضمانا من الضمانين فإنه ينتفع من الضمان الثاني. فإذا ليس كما يقول هذا المستشكل أو هذا القائل على أنه فيما نحن فيه من باب التأكيد أنه ما يضمنه البائع إنما هو تأكيد للضمان الشرعي، لا، ما نحن فيه إنما هو من باب وجودين، من باب أمرين، من باب ضمانين، بحيث لو سقط ضمان فإنه يبقى الضمان الثاني. وقيل إنما يصح هذا الضمان من البائع لأنه ثابت عليه بنفس العاقد وإن لم يضمن فيكون ضمانه تأكيدا، وهو ضعيف، هذا القول ضعيف، لأنه لا يلزم من ضمانه لكونه بائعا مسلطا على الانتفاع مجانا ضمانه، ضمانه فاعل لا يلزم، لأنه لا يلزم من ضمانه، لا يلزم ضمانه من ضمانه، من ضمان البائع، من ضمان البائع لكونه بائعا مسلطا على الانتفاع مجانا أنه ينتفع مجانا وهو مسلط على ذلك، فيكون ضامنا في الشارع عند الشارع المقدس، لا يستلزم أن يكون ضامنا بقوله أيضا، الضمان الشرعي غير الضمان الإنساني الذي هو يلتزم بالضمان، فهناك عدم تلازم بين الضمان الشرعي والضمان الإنساني، لا يكون الضمان الإنساني تأكيدا للضمان الشرعي، إذا كان هناك تلازم لكان تأكيدا، يقول بعدم التلازم لا يلزم ذلك، لأنه لا يلزم من ضمانه لكونه بايعا مسلطا على الانتفاع مجانا، لا يلزم ضمانه بعقده مع عدم اجتماع شرائط الضمان. ومن شرائط الضمان اشتغال الذمة، وما نحن فيه لم تكن اشتغال ذمة، فإذا لا يصح الضمان الإنساني وإن كان ضمان شرعي، ولكن الضمان الإنساني إنما يصح مع اجتماع الشرائط، وأولى الشرائط اشتغال ذمة المضمون عنه، وما نحن فيه لم تكن ذمة المضمون عنه مجهولة، لأنه لم يكن غرس حين العاقد، لم يكن غرس ولم يكن قلع حتى يلزم اشتغال الذمة، وهو ضعيف، لأنه لا يلزم من ضمانه لكون بايعا مسلطا على الانتفاع مجانا، ضمانه لا يلزم أنه إذا كان ضامن شرعا يضمن قولا أيضا، لأن الضمان القولي والإنساني إنما يصح مع اجتماع الشرائط، ومن الشرائط اشتغال الذمة، ذمة المضمون عنه، والحال ذمة المضمون عنه حين العقد لم تكن مشتغلة، إنما ذمة المضمون عنه تشتغل بعد القلع وبعد الغرس. فلا يلزم ضمانه بعقده أنه هو يضمن بعقد الضمان، يعني بعقد جديد للضمان، بعقده مع عدم اجتماع شرائط الضمان التي من جملة الشرائط كونه ثابتاً، كون الضمان ثابت في ذمة الضامن بالنسبة إلى اشتغال ذمة المضمون عنه، كونه ثابتاً حال الضمان. ثم تظهر الفائدة بين القولين، بين الضمانين، وأنه ليس من باب تأكيد، ليس الضمان الإنساني تأكيد للضمان الشرعي، وتظهر الفائدة فيما لو أسقط المشتري عنه حق الرجوع، إذا المشتري أسقط عن نفسه حق الرجوع أنه لا يرجع على البايع إذا كان البيع فاسدا، فإذا أسقط هذا الحق لكن يجوز له أن يرجع بالضمان حينئذ، إذا أسقط الحق الشرعي فإنه يرجع بالحق الإنساني حينئذ، فتظهر الفائدة بين الضمانين فيما لو أسقط المشتري عنه عن نفسه حق الرجوع بسبب البيع، فيبقى للمشتري الرجوع بسبب الضمان لو قلنا بصحة هذا الضمان، والحال نقول هذا الضمان لا يصح لأنه ضمان ما لم يجب، كما لو كان له للمشتري خياران فأسقط أحدهما، ونظير ضمان غير البايع درك الغرس ضمانه عهدة المبيع لو ظهر معيبا، على أنه لو كان المبيع معيبا يقول الضامن للمشتري لو كان المبيع معيبا فأنا الذي أضمن المبيع، فتبين المبيع معيبا حينئذ من يأخذ القرش؟ يأخذ القرش المشتري، ما بين التفاوت ما بين الصحيح والمبيع ممن يأخذ القرش؟ إما من البايع باعتبار اشتغلت ذمته، وإما من الضامن. في مثل هذا المورد ربما نقول بصحة الضمان، لأنه ذمة البايع قد اشتغلت في الأرش في نفس الأمر والواقع، لأن الأرش إنما هو جزء المبيع، فإذا كان المبيع كله باطل أو جزءه باطل في نفس الأمر والواقع فيلزم اشتغال ذمة المضمون عن ذمة البايع بالنسبة إلى الكل أو بالنسبة إلى الجزء، وإذا صح الضمان في الكل لأنه اشتغلت ذمة البايع بالمبيع فكذلك يصح الضمان في الجزء، فلا فرق بين الجزء وبين الكل في مثل هذا المورد، يرجى الانتباه، لا فرق في ذلك. فإذا كان الضمان يصح فيما إذا كان البيع باطلا من أساسه، كذلك جزء المبيع إذا كان باطلا من أساسه باعتبار هذا المبيع إنما كان معيبا من الأول من البداية حين العقد كان معيبا، فيلزمه الأرش حينئذ، يلزم البايع الأرش، فيجوز الضامن أن يضمن هذا الأرش مع بين التفاوت بين الصحيح والمعيب. وقيل لا يصح، لماذا؟ يقول لأنه حين العقد لم تكن ذمة المضمون عن مجهولة، إنما تكون مجهولة بعد ظهور العيب. صحيح المعيب المبيع كان معيبا من البداية وحين العقد، ولكن متى تشتغل ذمة المضمون عن؟ إنما تشتغل بعد ظهور العيب، كما لو كان شرطا فاسدا ظهر مثلا بعد العقد، حينئذ يلزم البطلان من حين الظهور لا من البداية، وبناء على هذا يلزم عدم الضمان، لأن الضمان إنما يكون في اشتغال الذمة من البداية، والبايع لم تشتغل ذمته من البداية إنما اشتغل ذمته في الأثناء، فيكون من المثال الثاني من القسم الثاني لا من القسم الأول، اختلف الفقهاء في ذلك. ونظير ضمان غير البايع درك الغرس ضمانه ضمان
غير البائع عهدة المبيع. لو ظهر المبيع معيبا فيطالب المشتري بالآرش ما به التفاوت، لأنه الآرش جزء من الثمن ثابت وقت الضمان. ووجه العدم أنه لا، هنا لا يصح الضمان. ووجه العدم هنا أن الاستحقاق له إنما حصل بعد ظهور العيب، وإلا حين العقد لم يكن استحقاق ولم يكن اشتغال ذمة. ووجه العدم هنا أن الاستحقاق له إنما حصل بعد العلم بالعيب، بعد ظهور العيب واختبار أخذ الأش واختيار أخذ الأرش. والموجود من العيب حالة العقد ما كان يلزمه تعيين الأرش بل التخيير. يقول حين العقد لم يكن اشتغال ذمة بالنسبة إلى الأرش، هذه نقطة ثانية. حين العقد البائع لم تشتغل ذمته بالأرش، بل المشتري إنما يكون مخير بين فردين، إما أن يفسخ العقد وإما أن يأخذ الأرش، فعليه ذمة البائع لم تكن مشغولة بالأرش على كل حال وفي جميع الأحوال، إنما تكون مشغولة بالأرش لو طالب المشتري بالفرد الثاني. وإلا إذا طالب بالفرد الأول وهو الفاسخ فذمة البائع تكون مشتغلة بالأرش، حينئذ لم تكن مشغولة ذمة البائع بالأرش حتى يصح الضمان، لأن الضمان إنما يكون فيما يجب وإنما يكون في اشتغال الذمة. والموجود من العيب حالة العقد ما كان يلزمه تعيين الأرش بل التخيير بينه وبين الرد، فلم يتعين الأرش إلا بعد الضمان. والحق أن أحد الفردين الثابتين تخيرا حالة البيع فيوصف بالثبوت، يعني هذا كالأفراد كأفراد المخيرات، أنه كل واحد من أفراد المخير يكون فيه عنوان الثبوتية، وإن لم يكن الثابتية ولكن عنوان الثبوتية. في فرق بين الثبوت والإثبات، الثبوت في عالم الله في عالم المعنى في علم الله، والإثبات في عالم الألفاظ. أفراد التغيير في كفارة الصوم إنما يكون بين ثلاث، بين إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين أو عتق رقبة. في نفس الأمر والواقع في علم الله كل واحد من هذه الأمور الثلاثة ثابتة، ففيها عنوان ثبوتي في نفس الأمر، ولكن ليس فيها عنوان إثباتي إلا ما اختاره المكفر. المكفر الذي يريد كفر النفس إذا اختار صوم الشهرين عند ذلك يطابق عالم الإثبات مع عالم الثبوت، وإذا اختار الإطعام عند ذلك يطابق عالم الإثبات مع عالم الثبوت، وإلا فإنه ثابت في عالم الثبوت وإن لم يكن ثابتا في عالم الألفاظ. فالحق أن أحد الفردين الثابتين تخيرا من الأفراد المخيرة حالة البيع فيوصف بالثبوت قبل اختياره كأفراد الواجب المخير. ولو أنكر المستحق القاضي مسألة جديدة تأتينا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.